أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله. بسم الله ما يجي الصوت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة عشر ظاهرا أنهيناها. المسألة الرابعة عشر على حال، لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها، إيه هذا هو، وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة. وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها. كما مر بنا المدار في قصد التعيين أو ما شابه ذلك ليس على القصد السابق على قراءة السورة، بل المدار هو على نفس القصد المقارن للسورة، على القصد المقارن. وهذا المبحث سيال في الإنشائيات عموما، هذا المبحث مضطرد في الإنشائيات عموما، أنه لو كان الإنسان افترض قصده في العقود أن يجري عقد الهبة مثلا أو عقد الوكالة أو عقد معين، لكن حين الإيجاب والقبول لا أنشأ القرض، كان عازم شديد يهدي الطرف الآخر، قال شيلني النبات استنقرض قرض ما في معنى. المدار في الإنشائيات على القصد المقارن، حتى لو كان سهوا وغفلة، حتى لو كان بدرجة، لو التفت إلى النية المبيتة والعزم المبيت له لما نوى هذا، وليكن المدار على القصد المقارن، وهذا لا يكون بغير اختيار ولا يكون غفلة ولا سهو، ما لا يعد في بحوث المعاملات أو الإنشائيات التي منها العباديات لا يعد سهو ولا غفلة، المدار لأن على القصد المقارن. هذا بحث مضطرد في الإنشائيات والقصود، نعم مضطرد. كان بناء عازم وكذا يتزوج فرضا امرأة وكذا وكذا، دخل مجلس معين نفس المرأة موجودة كذا، لا صار حديث عن تلك المرأة وغفل ونسي والزر مثلا افترض. المهم على القصد حين العقد، حين الإنشاء، القصد الذي يعزم عليه حين الإنشاء، المدار عليه. وكون يرفع اليد عنا لو التفت، هذا لا يوجب أن القصد غير اختياري أو غير جدي، لا جدي. هي مراتب الجد في الإنسان خلط طبقات، هذا صحيح، لكن يكفي فيها أدناها الجد. المسألة 15، إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا، يعني مثلا عين البسملة لسورة أخرى ثم قرأ آيات من سورة أخرى، يمكن هكذا، يمكن أن يكون ارتكب القراءة بهذا النحو، فهل يبني على الصحة؟ نعم يبني على الصحة. أما بناء على ما ذكرنا أن القصد غير معين فواضح، لأن المعين للبسملة ما يلحقها من آيات لا ما يقصده، ما يلحقها من آيات. نعم. أما بناء على مبنى الماتن وأكثر الأعلام المحشين للعروة من أن القصد معين، فأيضا كذلك لجريان قاعدة التجاوز المعروف لديهم، التجاوز أو قاعدة الفراغ باعتبار الصحح البسملة لهذه السورة، تصحيح الموجود، أي نعم يصير قاعدة الفراغ، لحظ نفس الآية مثلا، أو قاعدة التجاوز بلحظ صحة ما بعدها، إن ما بعدها صحيح مسبوق بالبسملة. هما على كل عندنا قاعدة واحدة وليست قاعدتان، لكن على مبنى القاعدتين أيضا تجري، لكن هذا بناء على جريان قاعدة التجاوز والفراغ في أجزاء الأجزاء وأجزاء أجزاء الأجزاء مثلا. أما بناء على أن قاعدة الفراغ والتجاوز كما هو الصحيح لدينا لا تجري في أجزاء الأجزاء، تجري فقط في الأجزاء، يعني نبني عليه، فهني لا يمكننا إجراء، لو بنينا على أن القصد معين لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز وهو في أثناء السورة. طبعا لماذا نبني على هذا المبنى أن قاعدة التجاوز لا تجري في أجزاء الأجزاء؟ الوجه في ذلك هو أن ما ورد من منع جريان قاعدة التجاوز والفراغ ده أثناء الوضوء أو أثناء الغسل ليس خاص بالوضوء والغسل بل معلل بقرينة بعد روايات أخرى معلل بأن الوضوء والغسل أخذ في الصلاة بعنوان الوضوء أو بعنوان الغسل يعني بعبارة أخرى مثلا الغسلتان والمسحتان لم يعنونا في لسان الشارع بعنوان جزء مثلا أو ما شابه ذلك بعنوان خاص مثلا شوف الوضوء مركب شرعي الغسل مركب شرعي لكن أجزاء بعد ما لوحظت كعنوان ما لوحظت كعنوان بخلاف مثلا الصلاة مركب شرعي لكن الركوع لوحظ مركب خاص أي على أي حال السجود كذلك الكذا كذلك على كل ضابطة ما نبني عليه في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الأجزاء أو ما شابه ذلك أن المدار على ما أخذ إن أخذ بعنوان وحدة عنوانية تجري في قاعدة التجاوز في العنوان في أبعاض العنوان لا تجري وأما إذا لم يؤخذ إذا أخذ وحدة عنوانية وأخذت أبعاضه كعناوين أيضا في الدليل هنا تجري قاعدة التجاوز فبعبارة أخرى ملخصة البحث طويل في هذا المطلب إجمالا أن قاعدة التجاوز لدينا لا تجري في أجزاء الأجزاء إنما تجري في الأجزاء فقط أما أجزاء الأجزاء لا تجري لذلك على كل يشكل هنا جريانا في البسملة لو بنينا على أن القصد معين لو هذه المسألة 15 المسألة 16 يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما بحث العدول الآن مسألة العدول من سورة إلى سورة أثناء صلاة الفريضة أو أثناء صلاة النافلة هل يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا يجوز يقول الماتنسي اليزي ما لم يبلغ النصف إذا بلغ النصف بعد ما يجوز العدول هذا جواز العدول عند الماتن يقول إلا من سورة الجحد والتوحيد سورة الجحد والتوحيد لا يجوز العدول منها أصلا حتى لو كان في بداية سورة الجحد والتوحيد حتى لو كان في بدايتها لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل أيضا لا يجوز العدول من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة هذا كلام المثل طبعا في فقرة أخرى في المسألة ستأتي فيما بعد الآن دعونا مع هذه الفقرة جواز العدول عند النصف هو الأشهر عند القدماء يعني جواز العدول إلى عند النصف عند النصف يعني يجوز مو بعد النصف عند النصف الأشهر عند القدماء جواز العدول عند النصف أما المتأخرين عندهم لا يجوز إذا بلغ النصف وبعد النصف عدم الجواز مجمع عليه عند المتأخرين، يعني يمنعون بعد النصف. الصدوق من القدماء منع العدول عند النصف، بينما كما مر المشهور عند القدماء الأشهر، عفوا مو المشهور، الأشهر الاصطلاح يختلف عن المشهور، عنوان المشهور، الأشهر عند القدماء يجوز عند النصف. ومنع الصدوق من العدول عند النصف، وكذا عند الحكي عن الجعفي، وذهب المشهور إلى عدم تجاوز النصف. وذهب كاشف الغطاء إلى أن المنع إلى عند الثلثين، واقتصر الصدوق على سورة التوحيد، لم يضم معها سورة الجحد. وفي الانتصار اتفاقهم على الحظر في التوحيد. الانتصار يقول اتفاقهم على الحظر في التوحيد، وروي ذلك في الجحد، يعني الصدوق أقول السيد المرتضى لم يحكي الاتفاق على سورة الجحد، وإنما حكى فقط الاتفاق على سورة التوحيد، وقال روي ذلك في الجحد. وعلل السيد المرتضى ذلك في سورة التوحيد وسورة الجحد، علله بشرف السورتين، شرف السورتين سورة الجحد وسورة التوحيد. شرف السورتين لا يمتنع أن يجعل لهما هذه المزية. المحقق الحلي في المعتبر ذهب إلى الكراهة مطلقة، ذهب إلى الكراهة تمسكا بعموم الجواز المستفاد من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأن الرواية يعني لا تقوى على تخصيص عموم هذا فاقرأوا، يعني اقرأوا تستطيع أن تمتثل أنت ولو أن تبدل الامتثال. صاحب الجواهر أيضا ذهب إلى جواز العدول مطلقا، صاحب الجواهر ذهب إلى جواز العدول مطلقا كالمحقق الحلي في المعتبر. الجعفي أحد الفقهاء القدامى يسمى الصابوني بعد، وظهر هو نفسه يسمى الكاتب إذا ما اشتبه، للمحقق الحلي في المعتبر، الحلي في المعتبر إيه؟ الكراهة يعني جواز، كراهة العدول يعني جوازه في مقابل الحرمة المنع. الجعفي قلنا من علمائنا القدماء، الجعفي أقدم من ابن أبي عقيل وابن الجنيد، أقدم من الأقدمين، يعني الجعفي سوغ العدول في ليلة وصبح وظهر الجمعة المرغوب هذا سيأتي ربما هذا يوافق المشهور في خصوص ليلة الجمعة ويوم الجمعة في استثناء حتى من سورة الجحد وسورة التوحيد. زين، الشهيد الأول عمم المانع أو حكم العدول منع بدء في تفصيل جوازه ومنعه، عمم الشهيد الأول في الذكرى حكم العدول للنافلة، وفي الروض عممه إلى ظهر الجمعة، يعني حتى في ظهر الجمعة إذا بلغ نصف ظهر الجمعة، شنو خصوصية يوم الجمعة ظهر الجمعة؟ سيأتي إن شاء الله باعتبارنا ليلة الجمعة وصبح الجمعة وظهر الجمعة، يعني الظهرين في يوم الجمعة يستحب أكيدا فيه بشكل مؤكد شديد قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين. سيما في ظهرين الجمعة، ظهر العصر سيما في ظهر الجمعة أشد، سواء تصلي صلاة الظهر 4 ركعات أو تصلي صلاة الجمعة، لا فرق. ظهر الجمعة مؤكد فيه شديد، حتى أنه وردت روايات أنه لو صلى الظهر يوم الجمعة بدون سورة الجمعة والمنافقين يستحب له إعادتها ليقرأ فيها سورة الجمعة وسورة المنافقين. فالأمر إذن بقراءة هاتين السورتين سيما في ظهر الجمعة، سواء صلى ظهرا فرادى جماعة أو صلاة جمعة، بل إذا صلى جماعة يتأكد أشد، ولو صلى صلاة الجمعة بعد أشد وأشد، إلى حد أنه جماعة كثيرة ذهبوا إلى أنه شرط الصحة في صلاة الجمعة، في جماعة ذهبوا إلى أن قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة شرط صحة. لا أقول هو المشهور، بس جماعة كثيرة جماعة غير قليلة ذهبت. لأجل التأكيد على هاتين السورتين في ظهر الجمعة صلاة الجمعة، عموما هاتين السورتين الشريفتين مهمتين في ليلة الجمعة وصبح الجمعة ويوم الجمعة عموما. ويجب أن نلتفت إلى حكمة هاتين السورتين. هاتين السورتين سورة الجمعة وسورة المنافقين كما في الروايات فيها تأكيد على ولاية النبي وولاية أهل البيت ومسار الإيمان الذي يفترق عن مسار ظاهر الإسلام. وفعلا مطالب عديدة عجيبة فيها تدلل على أن قشر الإسلام لا ينجي، الذي ينجي حقيقة الإسلام وهو الإيمان. ولذلك سبحان الله الطرف الآخر ما يذكرهم، يقرأونه أنا متابع يعني صلاة الجمعة عندهم. وعموما سورة الجمعة وسورة المنافقين يعني يفرون منها فرار من الأسد، فرت من قصر. على كل، فلأجل هذا التأكيد في ليلة الجمعة وصلاة الجمعة ويوم الجمعة يستحب العدول من كل سورة حتى من سورة التوحيد وسورة الجحر تعدل منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين. طبعا للتخفيف ليلة الجمعة وغداة الجمعة لا أقل اقرأ سورة الجمعة وسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، لو سبح باسم ربك الأعلى، لو سبح ربك الأعلى، مو سبح ربك الأعلى، لا أنا هذه مو قراءات، هذه إيقاظات، أن هنا التسبيح يسند إلى من؟ سبح باسم ربك الأعلى. إذا سبح باسم ربك الأعلى يعني أسبح الرب باسمه العظيم. أما إذا قال سبح ربك خب تسبيح للرب، أما سبح اسم ربك شنو؟ أسبح الاسم؟ شنو؟ يلا التفتوا إلى هذا المطلب، هذا مطلب ولاية في سورة الأعلى. أيما كان سبح اسم ربك الأعلى، نزه الاسم المسمى هيش فوق، انت خلك بالاسم، تبارك اسم ربك ذي الجلال وذو الجلال. لا كليهما صحيح، كليهما هذا في سورة الرحمن، كلا الآيتين موجودين في وسط السورة، ذو الجلال والإكرام، الاسم ذو الجلال، آخر السورة ذي الجلال والإكرام، ذي وصف للرب، في وسط السورة وصف لمنه؟ للاسم. على كل تريدون تشمون شموا، ما تريدون تشمون على هواكم، على ها نرجع إلى المهم، سورة الجمعة يعني وسورة المنافقين مهمة، أو بديل سورة المنافقين سورة الأعلى، سورة الأعلى هم ولاية. أيما كان هاي طبعا بالنسبة ليلة الجمعة وغداة الجمعة، وإلا في نفس ظهري الجمعة لا التأكيد على نفس سورة الجمعة وسورة المنافقين. ويعدل من كل سورة إليهما، حتى من سورة التوحيد وسورة الجحر لو قرأتهما اعدل منهما إلى سورة الجمعة وسورة المنافقين، هذا عموما ورد. وفي مجمع الفائدة والمقدس الأردبيلي ومفاتيح الفيض الكاشاني والروض الإجماع على عدم الجواز، يعني في أصل بحث العدود، رجعنا إلى أصل بحث العدود الآن في عموم الأيام وعموم السور، ادعوا الإجماع على عدم الجواز، مع أنه في الجواهر ذهب إلى الجواز حتى المعتبر. نعم. وفي كشف الالتباس ونهاية العلامة أن المنع، سيد المرتضى قال المنع لأجل ماذا؟ شرافة سورة التوحيد وسورة الجحر. هذا طبعا يفسر المنع فقط في سورة الجحر وسورة التوحيد، لماذا يمنع عن العدول منهما إلى غيرهما؟ سيد المرتضى قال لشرافة سورة التوحيد وسورة الجحر، بس هذا مو تعليل لكل العدول، موعدنا عدول ممنوع عنه في كل السور ما بعد النصف وما بعد الثلثين، لم يبين وجهه السيد المرتضى، فقط بين وجه المنع عن العدول في خصوص السورتين الجحر والتوحيد. أما هنا العلامة الحلي رحمة الله عليه وصاحب كشف الالتباس قال، من تلاميذ المحقق الحلي، قال إن المنع عن عموم العدول هو لأجل القران، لأجل ماذا؟ القران، القران يعني ماذا؟ تقرن بين سورتين في ركعة واحدة، تقرن بين ركعتين، عفوا بين سورتين في ركعة واحدة. والقران كما سيأتي يمنع عن القران، فلأجل القران منع عن العدول. القران مر علينا احنا في المسألة العاشرة، القران مر علينا في المسألة العاشرة وذهبنا الى كراهته، تتذكرون الاقوى كراهة القران، وان كان جماعة كثيرة ربما المشهور ذهبوا الى المنع، ولكن ذهبنا الى كراهته. هنا العلامة الحلي، اذا كان وجه المنع عن العدول هو القران، كيف يصير حسب غض النظر عن ان هذا المدعى صحيح او غير صحيح، كيف يفسر العلامة الحلي وغيره مثل كشف الالتباس ان المنع عن العدول هو بسبب القران؟ وذلك تفسير هكذا، وذلك لأن إذا قرأ المصلي إذا قرأ أكثر من النصف أو إلى قريب ما يبلغ الثلثين معظم السورة إذا قرأها، لما يعدل منها إلى سورة أخرى بالتالي يكون قد قرن بين سورتين، ولو كان إحداهما ناقصة لكن معظمها موجود. وكأنما يعني حسب غض النظر عن صحة هذا التفسير والتخريج والاستدلال وهو الصحيح عين لأن سيأتي شواهد له، لكن بغض النظر عن الآن المجيء بالأدلة الشاهدة على هذا التفسير للعلامة الحلي أنه القران إذن يتحقق بضم سورة إلى بعض سورة أخرى، ولا يقتصر في القران الممنوع عنا كراهة أو تحريما على اختلاف الأقوال، لا ينحصر القران بضم سورتين تامتين، بل يشمل ضم سورة تامة مع بعض السورة أخرى. هذا الصحيح، بل ستأتي شواهد على أن القران المنهي عن سواء كراهة أو حرمة حسب اختلاف الأقوال شامل لموارد حتى ضم سورة تامة إلى آية واحدة حتى أو آيتين من سورة أخرى، من سورة أخرى، ولا ينحصر القران بضم سورة وبعض معظم من سورة أخرى، لا حتى لو بعض قليل من سورة أخرى أيضا يصدق القران حتى يتبس. إذا كان بالتالي نعم آية آية أخرى المقصود. فالعلامة الحلي إذن هنا نكتة مهمة صناعية نلتفت إليها جدا مهمة عند القدماء موجودة عند المتأخرين في عصرنا سيما، للأسف قل هذا المنهج التركيز عليه. ما هي هذه النقطة؟ عند القدماء، قدماء يعني مقصودي مو مقابل متأخرين، عندنا طبقات احنا أقدمين وقدماء ومتأخرين ومتأخر ومتأخرين ومتأخر العصر، مقصودي يعني طبقات السابقة من القدماء والمتأخرين إلى العلامة الحلي إلى الشهيدين تقريبا. هاي المجموع من طبقات الفقهاء عندهم إصرار أو تأكيد أو عندهم تركيز على ماذا؟ على أن إذا أتى حكم معين، دليل على حكم معين، هل هذا الدليل والحكم تأسيسي من جديد، من جذرة، من رأس، أو أنه يرجع إلى حكم آخر غير مباين له، إلا في صياغة الألفاظ أو صياغة العنوان واللسان، وإلا فهو يرجع إلى الحكم الآخر. بعبارة أخرى، هذه نقطة مهمة عند القدماء، هم وتأكيد وإصرار وتركيز شديد على أن الحكم الذي يرد في دليل خاص، هل هو خاص أو لا راجع إلى حكم آخر عام، إنما هذه قولبة للعام بعنوان آخر في مورد خاص. هذا يقال عنا استظهار واستنباط تحليلي، هذا مفقود الآن في عصرنا، هذا ما شاء الله يعني مفقود، مو مفقود تماما، يعني جدا صار ضعيف هذا المنهج. يعني حس تحليل ماهية الدليل والحكم والعنوان، إما ماهية المحمول أو ماهية المتعلق أو ماهية الموضوع. لسان آخر، عنوان آخر، وليكن، لا يغرك، شوي تأمل، شوي تأنى، قد تشوفه يرجع إلى حكم آخر. في بعض الخصائص تختلف، وليكن، ربما بعض الخصائص تختلف، بس أصل الماهية هي أصل الحكم هو هذا، لا يخدع عنك ولو يكون قيود قد تكون مختلفة شوية، لوازم قد تكون مختلفة، بس هذا لا يعني أن هذا تأسيسي من رأس، من قاعة، من جذرة. هذا شيء مهم جدا. لماذا شيء مهم؟ لأن إذا عرفت أن هذا الحكم ليس تأسيسي، خلاص أنت بالتالي توحد بين الحكم في البابين، شؤون البابين، شؤون الحكم في كلا الموردين، هذا مجرى ينجم من عنده آثار كثيرة. هذا يقال إعمال الفهم والفقه، الفهم أكثر، طبعا مو تحميل وتكلف وتخرص، لا هذا ما يصير، يحتاج شواهد، دلائل، وإلا دعوة من الجيب إلى الجيب، لا. لكن إذا حرص الباحث المستنبط المستظهر على الالتفات إلى هذا المطلب، قد يجد شواهد. بخلاف الوقوف على سطح قشر الألفاظ، دل لفظ ورد هنا عنوان عدول، هنا عنوان قران، هنا عنوان ثالث خصوصية في يوم الجمعة. دعي عنوان مع احترامي العظيم يعني للسيد اخوي رحمة الله عليه، وهذا ما ينفي ان نجيل هذه الخدمات العلمية العظيمة التي قدمها السيد، لكن يعني من باب على كل حرية البحث العلمي وما شابه ذلك، وإن كان لا نسيء الأدب أي مكان، من يصير خوي رحمة الله عليه الأخبارين هم على أساس منهجهم هو هذا، أنه حرفية الألفاظ، وإن كان كثير من الأخبارين في الحقيقة مو أخبارين، هذا المنهج عند السيد خوي هو أخباري مع احترام العظيم، ها أن حرفية اللفظ جاء ولا لا، بينما لا بخلاف القدماء عندهم تحليل. أنا أقصد الآن استهدف ذكر اسم السيد خوي قدس الله سره من جهة أنه يعني منهج طاغي على الممشى العلمي وعن كثير من تلاميذه، وهذا على كل ليس هو دأب القدماء. على كل هذه نكتة لطيفة واحد التفت لها إن شاء الله أوضحها بشكل أكثر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.